العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الضابط الخامس،
ومنها أن يدعى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أمرا ظاهرا بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه، كما يزعم أكذب الطوائف أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة كلهم وهم راجعون من حجة الوداع، فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع، ثم قال: هذا وصيي وأخي والخليفة من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. ثم اتفق الكل على كتمان ذلك وتغييره ومخالفته، فلعنة الله على الكاذبين.
يعني لو كان هذا صحيحا لكان أول من ينفذه من؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ومن بعده عمر. فكيف يأتي به في هذا المجمع العظيم ويقول: هذا أخي ووصي والخليفة من بعدي، فاسمعوا له واطيعوا، ثم في قضية السقيفة، في سقيفة بني ساعد، ويتشاورون من الخليفة، وهذا النص عندهم، وقد كان هذا النص بزعم الرافضة في يوم دير خم، يوم دير خم. ويوم الدير لا ينكره أهل السنة، يوم غدير خم، بل هو ثابت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وأوصاهم وقال: أوصيكم الله، أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي، أوصاهم بأهل بيته، لا شك في ذلك ولا نتردد. لكن الذي لا يقبل هو أن تزعم الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بهذا الرجل وهو علي رضي الله تعالى عنه وأقامه بين الناس وقال: هذا أخي ووصي والخليفة من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. هذه الزيادة كلها كذب وباطل. لماذا نقطع بأنها كذب؟ أولا لأن يعني رواتها ليسوا ممن تقبل روايتهم. الأمر الآخر، كيف يجرؤ الصحابة رضي الله عنهم على أن يخالفوا مثل هذا؟ هذا من أعظم القدح فيهم، هذا من أعظم القدح فيهم. ولو كان لعلي رضي الله عنه، أو كان لو كان علي رضي الله عنه يحفظ مثل هذا النص وهو الذي أقيم يعني بين الناس، لقال للناس: كيف تختلفون وقد أوصاني، ألا تذكرون؟ ثم يذكرهم، والعهد قريب، يعني يوم غدير خم تدرون متى؟ بعد حجة الوداع. يعني لم يكن بين البيعة والتشاور الذي كان في سقيفة بني ساعدة وبين يوم غدير خم سوى 4 أشهر. هذا لو كان قبل 14 سنة لما نسي. فكيف والعهد قريب 4 أشهر؟ ما يمكن. ولهذا يعني لا يستغرب أن يأتي بمثل هذا أكذب الطوائف كما قال الإمام رحمه الله، وسبقه لذلك الأئمة الشافعي وغيرهم. نعم.
وكذلك روايتهم أن الشمس ردت لعلي بعد العصر والناس يشاهدونها، ولا يشتهر هذا أعظم اشتهار، ولا يعرفه إلا أسماء بنت عميس.
يعني يقصد الراوية لهذا الخبر بزعمهم، ومعلوم أن الشمس لا يعلم أنها ردت لأحد إلا ليوشع بن نون، كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يفتح بيت المقدس فقال: اللهم أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. أراد أن يدخل بيت المقدس قبل حلول الليل. نعم.
ومنها سادسا أن يكون الحديث باطلا في نفسه، فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كحديث المجرة التي في السماء من عرق الأفعى التي تحت العرش، وحديث إذا غضب الله تعالى أنزل الوحي بالفارسية، وإذا رضي أنزله بالعربية، وكحديث 6 خصال تورث النسيان: أكل سؤر الفأر، وإلقاء القمل في النار وهي حية، والبول في الماء الراكد، وقطع القطار، ومضغ العلك، وأكل التفاح الحامض.
أنتم الآن حديث إذا غضب الله، هذا الحديث الباطل، كيف يعني الآن أريد أنتم تحللونه من جهة المثل، كيف يعني عرفنا أنه باطل؟ ها؟ لا، القرآن نفسه نزل بلسان عربي مبين، لكن طيب التوراة والإنجيل نزلت بألسنة أهل الكتاب هؤلاء. لكن الآن لاحظ الغضب والعياذ بالله، يعني هو ممجوج وقبح الله واضعة. لكن السؤال الآن، إذا يقول إذا غضب الله تعالى أنزل الوحي بالفارسية، أنزل الوحي بالفارسية. هو ما ذكرته صحيح أنه نزل بالقرآن عربي مبين، لكن أنت تعرف كأن نريد إذا غضب الله أنزل الوحي. لولا كتاب من الله سبق لمسكم، ما كان نبينا يكون له أسرع حتى. طيب وجه الدلال إيه، لكن هل هذا يعني كيف علمت أن الله أنزله وهو سبحانه وتعالى قد غضب؟ لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، لكن الغضب على من؟ على طائفة، ليس على هؤلاء. على كل حال، كلام الأخ كونه مخالف للقرآن وأنه نزل بقرآن عربي مبين، وأيضا يعني مما يعني يرد هذا ردا بينا أن ربط هذا باللغات ليس هذا من العبث. إذا غضب بالفارس وإذا غضب، طيب وش أدراكم أنه بالفارس؟ أعطونا الوحي اللي نزل بالفارس، أين الوحي الذي نزل بالفارس؟ لكن سبحان الله هؤلاء يعني لا يستحون ولا يرعون ولا يعني يخافون الله سبحانه وتعالى. نعم.
وحديث الحجامة على القفا تورث النسيان، وحديث يا حميرة لا تغتسلي بالماء المشمس فإنه يورث البرص، وكل حديث فيه يا حميرة أو ذكر الحميرة فهو كذب مختلق، مثاله يا حميرة لا تأكل الطين فإنه يورث كذا وكذا، وحديث خذوا شطر دينكم عن الحميرة.
نعم، هذه الكلية التي أطلقها الإمام رحمه الله نوقش فيها، وهي كل حديث فيه يا حميرة أو ذكر الحميرة فهو كذب مختلق. إيش معنى كذب مختلق؟ يعني موضوع. وهذه الكلية لم يوافقه عليها بعض الأئمة، فممن لم يوافقه عليها شيخه المزي رحمه الله، فإنه نص على أن حديثا في الصيام في سنن النساء الكبرى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا حميرة. كذلك أيضا حديث آخر في النساء استدركه عليه ابن كثير أو الزركشي، لأن النص في كتاب الزركشي في الواقع غير واضح، قرأته أكثر من مرة وتأملته ولم أجد فاصلا، لأنه لما قال ابن كثير سألت شيخنا المزي ثم قال بعدها قلت، فلا أدري من القائل، هو ابن كثير أو الزركشي، فالله أعلم. على كل حال بعضهم استدرك عليه حديثا آخر وهو يا حميرة أتحبين أن تنظر إليهم في قصة الحبشة، وهذا الحديث استدركه أيضا الحافظ بن حجر على هذه الكلية. إذن يعني يمكن أن يقال إن هذه الكلية التي أطلقها الإمام فيها نظر، ويستدرك عليها حديثان ذكرهما الحفاظ المتأخرون كالمزي وابن كثير وابن حجر، وبغض النظر قد يصح ولا يصح يمكن أن يناقش فيها، لكن الذي يهمنا أنها لا يمكن أن يحكم عليها بماذا؟ بالوضع، بالوضع. وإلا قد يقول قائل والله الأظهر أنه فيه ضعف أو أنه ليس بذاك القوي، هذه لا إشكال فيها، لكن أن يحكم عليه بأنه مختلق موضوع فهذا فيه إشكال، هذا فيه نظر، والله تعالى أعلم، كما أشار إلى ذلك الحفاظ. ويعني الذهبي قال كلمة في سيار عالم النبلاء توحي بتوهية إطلاق هذه الكلية، حينما قال وقد قيل إن كل حديث قيل فيه يا حميرة فهو واهي، فكلمة وقد قيل تشعر بأنه غير مطمئن إلى إطلاقها. وعلى كل حال يعني هذه الكلمة التي أطلقها المؤلف رحمه الله فيها نظر لما سبق. نعم.
وحديث من لم يكن له مال يتصدق به فليلعن اليهود والنصارى فإن اللعنة لا تقوم مقام الصدقة أبدا.
لاحظ نقدها من جهة المثل، هل اللعنة تساوي الصدقة؟ لا. كيف مثل هذه المعاني يلتمس الإنسان بحسب اطلاعه بعلم الشريعة؟ نعم.
وكحديث آليت على نفسي ألا يدخل النار من اسمه أحمد ولا محمد.
واللي بعده كل ذلك كله كذب، كما قال في وذلك جزء كله كذب، وقد صنفه كما قلت أحد آل منده أظنه عبد الرحمن أو عبد الوهاب، شك مني الآن، وهو تابع لما ذكر المؤلف قبل قليل في الضابط الخامس الرابع، هو الضابط الرابع، نعم هو الضابط الرابع طيب هناك سؤال على ما مضى. نعم، مثل دعوة من وضع أن الله تعالى إذا غضب، إذن بالله يعني من هذا السخط، يعني أن الله إذا غضب تكلم بالوحي بالفارسية أو نزل الوحي بالفارسية، وإذا رضي نزل الوحي بالعربية، وهذا قلنا باطل في نفسه لما سبق بالأمس أن القرآن كله عربي مبين. طيب، استدرك على المؤلف رحمه الله بعض الكليات التي أطلقها، فمن يذكر لي إحدى هذه الكليات؟ يقول: كل حديث ورد في مدح الديك أو في الديك فهو كذب موضوع، إلا حديث لا إذا سمعتم سياح الديك إلى آخره، وهذا في الصحيحين. طيب، ما هو الحديث المستدرك عليه؟ أحسنت، هو حديث لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. وقلنا إن هذا لا يلزم من أن يكون الحديث ماذا؟ ها، صحيحا، لكنه لا شك أنه ليس بموضوع، ليس حديثا موضوعا. طيب، الكلية الثانية التي استدركت على الإمام رحمه الله، قلنا إنه حديث ورد في الصوم، ذكره هذا مزي، والثاني: أتحبين أن تنظري إليهم في حديث اللعب بالحبشة. وقلنا أيضا لا يلزم من هذا الاستدراك، طبعا بعض العلماء يرى أنها صحيح، لكن هب أن عالما أتى وقال: لا، هذا الحديث ليس في درجة الصحيح، فنقول نقطع أنه ليس بموضوع أيضا وليس بمكذوب كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى. نستأنى أو نواصل بقية الضوابط.
ومنها سابعا أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء، فضلا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي يوحى، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي وما نطقه إلا وحي يوحى، فيكون الحديث مما لا يشبه الوحي بل لا يشبه كلام الصحابة، كحديث: ثلاثة تزيد في البصر، النظر إلى الخضرة والماء الجاري والوجه الحسن. وهذا الكلام مما يجل عنه أبو هريرة وابن عباس، بل سعيد بن المسيب والحسن، بل أحمد ومالك رحمهم الله. وحديث: النظر إلى الوجه الحسن يجلو البصر، هذا ونحوه من بعض الزنادقة.
هذا الضابط السابع الحقيقة من أدق الضوابط، من أدق الضوابط التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها. ووجه دقته أن قول المؤلف رحمه الله هنا أن يكون الكلام يعني الذي نسب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشبه كلام الأنبياء فضلا عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. متى يصل أيها الإخوة الإنسان إلى هذه الذائقة الدقيقة التي يستطيع أن يميز بها أن هذا يشبه كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو يشبه كلام غيره؟ هذه تحتاج إلى أمرين. الأمر الأول سعة، كما أو الضابط الذي قدمه أو المقدمة التي قدم بها الإمام، الفهم العام للشريعة وتشرب نصوص الشريعة تشربا قويا تختلط باللحم والدم كما قال المؤلف رحمه الله في مقدمة هذه الضوابط. الأمر الثاني غير ما ذكره المؤلف، وهو أن يكون حسه الأدبي، لغته الأدبية راقية وعالية، بحيث يستطيع أن يميز بين كلام البلغاء الفصحاء وبين كلام من سواه. ولهذا من فاته أحد هذين الأمرين فضلا عن الأمرين جميعا، فإنه قد يقع عنده اختلاط في بعض ما يروى وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كان الحسن البصري رحمه الله بليغا قويا في الفصاحة والبيان، كان كلامه يشتبه على بعض أهل العلم فيظنه حديث، مثل حديث المشهور جدا الكيس، لا ليس هذا، نعم، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. لاحظ هذا الكلام بليغ وفصيح، من سمعه لأول وهلة ظن أنه ماذا؟ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يكفي في كون الكلام فيه فصاحة وبلاغة أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أيضا من المراجعة والتأكد والنظر. ولهذا قلنا في البداية إن هذه ضوابط تتاح للحكم على الحديث بأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير نظر في سنده، لكن ثمة ألفاظ أحيانا ترد بقوة وبصيغة يعني عالية في البيان، فهنا يتوقف الإنسان، لا يجزم ولا يحكم حتى يراجع، لأن من هذا الحديث أحيانا قد تكون موقوفة على الصحابي وقد تكون من مقاطع التابعين، وأحيانا قد يقع فيها اختلاف، فبعضهم ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الصواب وقفها على الصحابي أو على من دونه، فينتبه لهذا. وهذا من أدق الضوابط، من أدق الضوابط لما ذكرته آنفا. هذه الأحاديث التي مثل بها المؤلف بيّن أنها من وضع بعض الزنادق وأنها لا تصح، بل توارد المؤلفون في كتب الموضوعات على ذكرها في مصنفاتهم، وقد أخذ بعضهم الحديث الأول هذا الذي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ونظمه في بيت مشهور يقول قائله: ثلاثة يذهبن عن القلب الحزن: الخضرة والماء والوجه الحسن. ولا أدري عد أيهما الأسبق، هل هو حديث الموضوع أم هو بيت الشعر، فقد يكون الذي وضعه أخذهم بيت الشعر فركبه حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبكل حال فكل هذا لا يصح. نعم. وذكر جملة من الأحاديث إلى أن قال: وكل حديث بعد ذلك، إن كان بصفحة وأكثر 10 أسطر، وكل حديث،
وكل حديث فيه ذكر حسان الوجوه أو الثناء عليهم أو الأمر بالنظر إليهم أو التماس الحوائج منهم أو أن النار لا تمسهم فكذب مختلق وإفك مفترى.
وهذا يرتبط بقاعدة ذكرناها في درس سابق، ما هي؟ أن الشرع لا يعلق الفلاح والنجاة من العذاب على شيء لا اختيار الإنسان فيه، ولا يشكل على هذا الفضائل الواردة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشكل على هذا، فإننا نقول إن مجرد انتساب الإنسان إلى آل البيت وحده لا يكفي، ولو كان ينفع لنفع أبا لهب وأبا طالب، فإنهما لم ينتفع من ذلك بشيء، وأبو طالب إنما خفف عنه العذاب ليس لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه نظرا لنصرته للدعوة، ومع ذلك ما خلصه ذلك من النار. ولهذا نقول من اجتمع له شرف النسب مع شرف التقى كان ذلك نورا على نور، أما من تخلف عنه شرف التقى فلا ينفعه النسب ولو كان ابنا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في على الصفا كما في حديث أبي هريرة وابن عباس وكلاهما في الصحيح قال: يا معشر قريش، ثم بدأ بذكر البطون حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، ما أغني أو لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. وأقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق لما جاء في حديث المخزومية التي سرقت، أقسم أن فاطمة بنت محمد لو سرقت لقطع يدها، فالناس في هذا الباب سواء، لكن إذا اجتمع مع ذلك شرف النسب كان ذلك نورا على نور. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن هذه قاعدة، ولذلك يعني احفظها جيدا، أن كل أحاديث تثني على كل الأحاديث التي يرد فيها ثناء أو ذم على شيء لا اختيار للإنسان فيه كما ذكرنا من طول أو قصر أو جمال أو دمامة أو انتساب إلى قبيلة أو شيء من هذا القبيل، فإنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا الأحاديث الواردة في فضائل آل البيت، فهذه أيضا لا تتم فضيلتها إلا بعد أن يضاف إليها إيش؟ العمل والتقى. والتقى، وقد أحسن القائل: خذلت أبا جهل أصالته وبلال عبد جاوز السحبة. خذلت أبا جهل أصالته وبلال عبد جاوز السحبة، وأبو جهل قرشي مخزومي لكن لم ينفعه ذلك بشيء، وأبلغ من هذا: تبت يد أبي لهب وتب، فإن أبا لهب كما هو معلوم عم للنبي صلى الله عليه وسلم، خليص أي أنه والد أي أنه أخو أبي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفي الباب أحاديث كثيرة، وأقرب شيء في الباب حديث: إذا بعثتم إلي بريدا فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم.
هذا عمر بن راشد هو صاحبنا الذي قلنا إنه وقع فيه اختلاف، هل هو عمر بن أبي حاتم أو عمر بن راشد، تذكر مرة معنا في الدرس ما قال الأول. وهنا في التعليق على كلمة وفي الباب أحاديث كثيرة وأقرب شيء، هل هذه الكلمة تدل على تقوية الحديث وتحسينه أو تصحيحه؟ والجواب لا. واعلم وفقك الله، وهذه قاعدة في هذا الباب أو في هذا الفن العظيم، فن علم الحديث، إذا رأيت العلماء يقولون وأصح شيء في الباب كذا أو أحسن شيء في الباب كذا، فهذا لا يعني التصحيح المطلق، كما أنه لا يعني التضعيف المطلق، بل مرادهم من ذلك أن يذكروا لك أن هذا أقوى شيء في الباب، وقد يكون الحديث ضعيفا أو ضعيفا جدا، واضح؟ وقد يقولون أصح شيء في هذا الباب، وقد يكون فعلا صحيحا، بل قد يكون في الصحيحين. إذن هذه الكلمة أو الجملة إذا رأيتها في كلام الأئمة فلا يعني تفهم منها أنها يش حكم على الحديث بالصحة بإطلاق، لا، بل قد يقولون ذلك، وقد يكون الحديث المذكور ضعيفا، لكن يقولون لك هذا أحسن ما في الباب، أحسن ما في الباب وهذا، مع أن ما في الباب كله إما ضعيف أو ضعيف جدا أو موضوع. وهذا يستعمل أيضا في 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 حتى في الأمور المحسوسة، يأتي الإنسان إلى قطيع من الغنم فيسأل الراعي ويقول والله كلها مريضة لكن هذه أحسنها، هذه أحسنها، مع أن الكل مريض. فهكذا يقال. وقد يأتي الإنسان إلى قطيع من الغنم كله طيب لكن فيه طيب وفيه أطيب وفيه أقل شوي، لكن كله مجزئ ويصلح للتضحية به مثلا أو للعق به، لكن يقول ترى هذه هي أطيب الموجود. فلاحظ قلنا أن هذه أطيب وهذه أطيب، مع أن تلك كانت مريضة لكنها أخف المريضات، وقلنا إن هذه أصح وأطيب وليس فيها وليس في القطيع شيء مريض. فهكذا كلمة هؤلاء الأئمة حينما يقال أصح شيء في هذا الباب أو أقرب شيء في هذا الباب فلا تفهم منها أنها حكم بالصحة بإطلاق أو بالضعف أو حكم عليها بالضعف بإطلاق، بل ينظر ويعني تدرس الأحاديث وينظر من خلال الدراسة يفهم ما مراد الإمام بهذه الكلمة. وهنا نأخذ هذا المثال التطبيقي، حينما قال الإمام رحمه الله وفي الباب أحاديث كثيرة وأقرب شيء في الباب، مع أن هذا الحديث كما ترون فيه راو اتهمه ابن حبان بالوضع، بالوضع، ومن روى حديثا وهو متهم بالوضع فإننا نحكم عليه بماذا؟ لأنه موضوع، لأنه موضوع. ومع هذا يقول أقرب شيء في هذا الباب، والسبب أن هذا الحديث بعض العلماء يعني قال إنه كالحافظ بن حجر رحمه الله إن له طرق كثيرة لا يتأتى الحكم عليه بالوضع من خلال النظر في هذه الطرق. وبكل حال سواء قلنا إنها إنه حديث موضوع ولعله أقرب، أو قلنا بأنه لا يتأتى عليه الحكم بالوضع فهو ضعيف جدا، فهو ضعيف جدا، لأن عمر بن راشد هذا بعضهم لا يحكم عليه بالوضع، وبعضهم قال إنه ضعيف جدا، وبعضهم قال منكر الحديث، وكلها لو تأملت مردها إلى أن هذا الراوي ما بين الترك وما بين الوضع، ما بين الترك وما بين الوضع. ومع هذا يقول الإمام هي أقرب شيء في هذا الباب، هي أقرب شيء في هذا الباب. وعلى كل حال يعني الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنها ثامنا أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا، مثل قوله إذا كان سنة كذا وكذا وقع كيت وكيت، وإذا كان شهر كذا وكذا وقع كيت وكيت، كقول الكذاب الأشر إذا انكسف القمر في المحرم كان الغلاء والقتال وشغل السلطان، وإذا انكسف في صفر كان كذا وكذا، واستمر الكذاب في الشهور كلها، وأحاديث هذا الباب كلها كذب مفترى.
طيب، وهذه كلية من الكليات، إن جميع الأحاديث التي يقع فيها تحديد للتواريخ وأنه سيحصل فيها كذا وكذا وكذا هذه هو كلها كذب. وليعلم أن مثل هذه الغيبيات، هذه الغيبيات لا بد أن تحملها أسانيد قوية، فإذا لم تعرف إلا من طرق مثل هؤلاء الكذابين يعني اتضح أمرها وبان عوار. نعم. ومنها ضبط كسر.
ومنها تاسعا أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق، كحديث الهريسة تشد الظهر، وكحديث أكل السمك يهن الجسد، وحديث الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة الولد فأمره أن يأكل البيض والبصل
إلى آخره. وذكر جملة من الحديث، ومن الطرائف التي تذكر في حديث الأول الهريسة تشد الظهر، يذكر أن رجلا كان يبيع الهرائس فوجد أن السوق قد يعني قد كسدت يعني وضعفت، فقال ما الحل، يعني مشكلة يعني الناس يتركون هذه البضاعة، فيقال إنه وضع لوحة أو كتابة رقعة على دكانه وكتب فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم الهريسة تشد الظهر، وضعوا على النبي عليه الصلاة والسلام نعوذ بالله من الجرأة. فيقال إنه يعني يكاد الناس يقتتلون على هذه الهريسة فأصبحت لا تبقى عنده، يعني صارت تسويق عالي، لكن بئسة البضاعة التي تأتي على قال بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استطرد المؤلف رحمه الله بذكر نماذج إلى أن قال وكل حديث في طنين الأذن فهو كذب. هذا أيضا من الكليات التي لم أرى أحدا استدرك عليه رحمه الله تعالى فيها. نعم. فصل الضبط العاشر.
فصل.
ومنها عاشرا أحاديث العقل كلها كذب، كقوله لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال ما خلقت خلقا أكرم علي منك، بك آخذ وبك أعطي. وحديث لكل شيء معدن، ومعدن التقوى قلوب العاقلين.
عندي النسخة قلوب العارفين ولعلها أصح. نعم العارفين نسخة إيه نعم معروف معروف، بس أنا أقصد النسخة اللي عندي العارفين، وعندك إيش العاقلين العارفين. ويدلك على هذا يعني ورودها في بعض مما تفضل الأخ في كلام متصوفة، ولا يبعد أن يكون هذا من وضع بعضهم أو بعض جهالهم. نعم.
وحديث إن الرجل ليكون من أهل الصلاة والجهاد وما يجزى إلا على قدر عقله. قال الخطيب حدثنا الصوري قال سمعت الحافظ عبد الغني بن سعيد يقول قال الدارقطني إن كتاب العقل وضعه أربعة، أولهم ميسرة بن عبد ربه، ثم سرقه منه داود بن المخبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة، وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد أخرى، ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي فأتى بأسانيد أخرى.
يعني لاحظ هذا الكتاب كله مبني على سرقة، لكن السؤال ما معنى سرقة الحديث؟ وقبل السرقة أود أن ننبه لأن كلمة العاقلين ليست خطأ، أنا أقول ضعها نسخة لأن وردت في بعض الكتب الموضوعات، يعني حينما قلت دائما إذا قلت الأقرب وكذا لا يعني تخطئ تلك الكلمة، لأن قد ترد في بعض النسخ وهذا يحتاج إلى تثبت ومعرفة أصلي ولا حاجة للاشتغال بهذا، لكن فقط أود أن ننبه لأنه ورد بلفظين في كتب الموضوعات، فمثلا في كتاب ميزان الاعتدال أورده بهذا اللفظ، وكذلك أيضا ورد في كتاب الفوائد المجموعة للشوكاني رحمه الله تعالى. السؤال هنا المؤلف نقل نصا نفيسا عن الإمام الدارقطني الحافظ المشهور، وقد نقله عن قبله الحافظ عبد الغني وهو عبد الغني بن سعيد المصري أحد الأئمة الحفاظ من علماء القرن الرابع. يقول إن كتاب العقل يعني حديث كتاب صنف في فضائل العقل وضعه أربعة، أولهم ميسرة وهذا مشهور بالكذب والوضع، لكن يقول ثم سرقه منه، هل المعنى أنه سرقه منه يعني أتى إلى البيت وأخذ هذا الكتاب؟ لا ليس بالضرورة، بل المعنى معنى سرقة الحديث، وانتبه لهذا جيدا، إذا ورد يعني في تراجم الرواة يقول لك كان يسرق الحديث، ما معنى سرقة الحديث؟ أي أنه يأخذ المتون المشهورة بأسانيد معروفة فيركب لها أسانيد من عنده، هذا معنى سرقة الحديث. يعني قد تجد في ترجمة راوي من الرواة كان يسرق الحديث، والمعنى أنه يركب للمتون المشهورة المعروفة بأسانيد عند الأئمة فيأتي ويركب لها هو من عنده أسانيد جديدة يضعها بنفسه عياذا بالله، فهذا يسمى سرقة، هذه تسمى عند أهل العلم سرقة الحديث، وليس المعنى أنه يأخذ الكتاب ويسرقه، لأن هذه غاية ما فيها أنه حدث عن من لم يجيزه. نعم، لكن المقصود بالسرقة هي تركيب الأسانيد، ولهذا قال هنا لاحظ العبارة ثم سرقه منه داود بن المحبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة، يعني أسانيد ميسرة وخرها وسوالها مسح ثم هو أتى بأسانيد من عنده، واضح؟ هذه تسمى عند أهل العلم السرقة. نعم قلت.
وقال أبو الفتح الأزدي لا يصح في العقل حديث، قاله أبو جعفر العقيلي أبو حاتم بن حبان، والله أعلم.
وأيضا ممن تبعهم على هذه الكلية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن له رسالة في الكلام على العقل، وبين أن جميع الأحاديث الواردة أيضا في العقل كلها كذب ومختلقة وموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنها 11 الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته، كلها كذب ولا يصح في حياته حديث واحد، كحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، سمع كلام من وراءه فذهبوا ينظرون فإذا هو الخضر، وحديث يلتقي الخضر وإلياس كل عام، وحديث يجتمع بعرفة جبريل وميكائيل والخضر. الحديث المفترى الطويل.
طيب، قبل أن ندخل في التفصيل شوي، أود أن أبين هنا يعني بين يدي الحديث عن مسألة الخضر، ينبغي أن نفرق بين مسألتين. المسألة الأولى مسألة الأحاديث الواردة في الخضر وأنه حي، هذه مسألة، ومسألة اختلاف أهل العلم في كونه حي أو لا هذه مسألة أخرى. فالأولى حكم عليها جمع من الحفاظ كما سيأتي إن شاء الله تعالى، كلام الحربي وكلام القاضي أبي يعلى وغيرهم من الأئمة، أنه لا يصح في الباب شيء بل كلها كذب، هذه مسألة. المسألة الأخرى وهي من موارد الاجتهاد، من موارد الاجتهاد، وهي هل هو حي حتى الآن أم لا، وكوننا مثلا نبرهن وندلل على أنه غير موجود هذا شيء، وكوننا نحكم على هذه المسألة بأنها لا يجوز المخالفة فيها فهذا خطأ. أعيد مرة أخرى، هنا يجب أن نفرق بين مسألتين، مسألة الأحاديث الواردة في كون الخضر حيا فهذه لا إشكال في كونها موضوعة أو مكذوبة أو لا تصح على النبي، تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية هي مسألة هل الخضر حي أو لا بعيدا عن الأحاديث الواردة، فهذه المسألة من موارد الاجتهاد، وقد نص بعض الأكابر من المتأخرين من أهل العلم على هذه المسألة وانتصروا لكونه حيا وموجودا وأنه ما زال حيا إلى آخره، وكوننا نرى أن هذا القول مرجوح شيء وكوننا نلغي الاجتهاد فيها شيء آخر. إذن لا نخلط بين المسألتين، فالحديث الواردة غير صحيحة، ولا يعني يجزم الإمام رحمه الله هنا بأنها كلها كذب ولا تصح، لا نخلط بين هذه وبين كونه وبين المسألة نفسها وأنها من موارد الاجتهاد. نعم. سيبين المؤلف رحمه الله فيما سينقل عن جماعة من العلم من ابن الجوزي وأبو الفتح الأب الإبراهيم الحربي والبخاري وغيرهم، سيبين ويبرهن على أنه لا يصح، وهذا الكلام مستفاد بقوة من كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قد سبقه إلى تفنيد هذه الأدلة. نعم.
سئل إبراهيم الحربي عن تعمير الخضر وأنه باب، فقال من أحال على غائب لم ينتصف منه، وما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان.
إيش قصد من أحال على غائب؟ من هو الغائب؟ خضر نفسه، خضر نفسه. يقول كيف تحيل على غائب؟ الغائب لا يحاكم الآن ولا يؤخذ منه حتى نراه، فلما لم يحل على شيء يرى أو يسمع فإن الإحالة عليه ليس فيها إنصاف. نعم. وهذا طبعا نوع من التعبير الأدبي، وإبراهيم الحربي رحمه الله بالمناسبة هو من الأئمة، من أئمة القرن الثالث، وهو من عاصر الإمام أحمد رحمه الله وكان مجلا له ومعظما، وكان أيضا من الأئمة المشهورين بالعناية في علم غريب الحديث، وله كتاب مطبوع في هذا الفن. نعم. لا يقصد أنه ميت. نعم. والآن كل ما سيذكره يبرهن على أنه غير موجود. نعم. وأنه ميت. نعم.
وسئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما أحياء، فقال كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد.
هذا حديث ابن عمر في الصحيحين أورده الإمام البخاري في عدة مواضع من صحيحه، ومن لطائف تبويبه، وهذه وإن كانت خارجة قليلا عن الدرس، لكن من لطائف تبويبه أن هذا الحديث حدث النبي صلى الله عليه وسلم به بعد صلاة العشاء، فبوب عليه البخاري باب السمر في العلم بعد صلاة العشاء، مع أن هذه أو هذا الحديث لا يكاد يأخذ يمكن ربع دقيقة، لكن هذه من دقائق انتزاعات البخاري واستنباطاته. فالشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خطب الصحابة وقال أما إنه ما من نفس أو ما من إنسان يأتي عليه 100 عام من اليوم، ها؟ أو نعم، ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام يعني من اليوم ويبقى على ظهر الأرض منه أحد، وهل الخضر حي نفس منفوسة أو لا؟ بلى. فاستدل البخاري وغيره من الأئمة الأكابر بهذا الحديث على أن الخضر غير موجود، يعني هب أننا يعني دعنا نفترض أنه حي إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يمكن أن يبقى بعد هذا الحديث أكثر من 100 سنة، هذا إذا تنزلنا أنه ما زال موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وستبين إن شاء الله بعد قليل بعض الأوجه التي تفند حتى وجوده في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وسئل عن ذلك كثير غيرهما من الأئمة فقالوا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. وسئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: لو كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه ويتعلم منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وكانوا 313 رجلا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، فأين كان الخضر حينئذ؟
وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الفئة المؤمنة التي هي على الدين الحق بهذه الفئة التي كانت تقاتل يوم بدر، فكان يستغيث بربه ويقول: يا رب إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، خلاص انتهوا الموحدين، انتهوا الذين استجابوا لرسولك عليه الصلاة والسلام. فلو كان الخضر حيا لقال إلا الخضر مثلا أو شيء من هذا القبيل أو شيء يشعر بحياته، فلما لم يستثني شيئا علمنا أنه غير موجود أصلا. نعم.
قال أبو الفرج بن الجوزي: والدليل على أن الخضر ليس بباطن في الدنيا 4 أشياء: القرآن والسنة وإجماع المحققين من العلماء والمعقول.
أما الإجماع ففي هذا نظر بين، وتقييد بالمحققين فوجد من المحققين من يقول بخلاف هذا القول، ولهذا يعني يستدرك على الإمام هذا الكلام، لكن القرآن والسنة نعم، والمعقول نعم، لكن الإجماع لا إجماع، المسألة فيها خلاف، وقد ألفت فيها مصنفات كثيرة، ومن ضمن من ألفوا في ذلك السيوطي رحمه الله وحافظ بن حجر والنووي رحمه الله، إن لم أكن واهما له جواب مطول أو رسالة مستقلة في إثبات حياة الخضر. نعم.
أما القرآن فقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فلو دام الخضر كان خالدا. وأما السنة فذكر حديث رأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو اليوم عليها أحد، متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بقليل: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة وهي يومئذ حية. وأما إجماع المحققين من العلماء فقد ذكر عن البخاري وعلي بن موسى الرضا أن الخضر مات، وأن البخاري سئل عن حياته فقال: وكيف يكون ذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن على ظهر الأرض أحد. قال: وممن قال إن الخضر مات إبراهيم وابن إسحاق الحربي وأبو الحسين بن المنادي وهما إمامان، وكان ابن المنادي يقبح قول من يقول إنه حي. وحكى القاضي أبو يعلى موته عن بعض أصحاب أحمد، وذكر عن بعض أهل العلم أنه احتج بأنه لو كان حيا لوجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا أحمد، حدثنا شريح بن النعمان، حدثنا هشيم، أخبرنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، فكيف يكون حيا ولا يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة والجماعة ويجاهد معه؟ ألا ترى أن عيسى عليه السلام إذا نزل إلى الأرض يصلي خلف إمام هذه الأمة ولا يتقدم، لئلا يكون ذلك خدشا في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو الفرج: وما أبعد فهم من يثبت وجود الخضر وينسى ما في طي إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة.
ما وجه ذلك؟ ما وجه كون إثبات حياته يعني يؤدي إلى أن الخضر معرض عن الشريعة؟ هو ما قرر شيخ الإسلام قبل ذلك حينما قال ولو كان حيا لوجب عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي معه ويبايعه و إلى آخره. وعلى من يلتزم بأن النبي من يلتزم القول بأن الخضر كان نبيا كما هو قول معروف لأهل العلم فإن هذا يعني يؤكد أنه غير حي لقول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم على ذلكم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما الحضر إن الله تعالى أخذ الميثاق على كل نبي إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي أن يتبعه. فمن التزم بالقول بنبوة الخضر فإن قوله هذا يناقض الآية ويناقض تفسير هذا الإمام الجليل. أما من لم يقل بنبوته فلا يرد عليه هذا الاعتراض بهذه الآية الكريمة بل يورد عليه حديث البخاري ومسلم السابق وهو حديث ابن عمر. ثم استطرد الإمام رحمه الله الحافظ ابن الجوزي فيما نقله عنه ابن القيم في ذكر الأوجه التي يرد بها القول بحياة الخضر من 9 أوجه لعلي أسردها باختصار حتى الوقت لا يغاولنا. منها أنه قال أن الذي أثبت حياته يقول إنه ولد آدم لصلبه وهذا فاسد. ثم ذكر المقتضي لفساد ذلك أنه لو قلنا بحياته لمعنى هذا أنه كان عمره أكثر من 6000 وهذا خلاف العادة خلاف العادة. فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حياة نوح ذكر ماذا؟ أن دعوته 1000 سنة إلا 50 عاما. فلنفترض أن دعوته مقاربة لحياته العادية مع أن هذا في الغالب لا يكون يعني بالعادة تكون حياة الإنسان الدعوية أكثر من حياته ما قبل الدعوة. فلنفترض أن عمره قرابة 2000 فأين يبقى عمر 6000 هذا؟ ولو كان حيا أو رآه أحد لتناقله الناس ولتواترت الأخبار بذكره. هذه واحدة. الثانية يقول لو كان ولده لصلبه كما زعموا لكان وزير ذي القرنين فإن تلك الخلقة ليست على خلقتنا بل هو مفرط في الطول. وهذا مخالف لما في الصحيحين من أن الله تعالى خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا في السماء. فكيف يكون الابن يعني يختلف اختلافا بينا لا وجه فيه من الشبه بينه وبين الخلقة التي خلق الله تعالى الناس عليها. أيضا مخالف لظاهر القرآن لأن الله تعالى لما ذكر غرق من بعد نوح قال وجعلنا ذريته هم الباقين ولم يبقى غير نسل نوح هذا مما يرد على قول من قال إنه بقي بعد آدم يعني يزعم أنه من صلب آدم. أيضا لو كان الخضر حيا قبل نوح لركب معه في السفينة لأن الله لم ينجي إلا من ركب معه. أيضا من الأوجه أن التي يرد بها هذا القول أن يعني لو كان الخضر حيا وموجودا لكانت حياته من أعظم الآيات والعجائب ولكان القرآن على الأقل يشير إليها إشارة أو يحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم أن الخضر الذي رحل إليه موسى موجود إلى آخره. فلما لم يوجد شيء من ذلك علمنا أن مثل هذا كما قال الحربي رحمه الله ما ألقاه إلا شيطان. كذلك أيضا أن القول بحياة الخضر على كلام ابن الجوزي رحمه الله قول على الله بغير علم وهذا حرام بالنص. أما كون القول على الله بغير علم حرام فهذا مجمع عليه. لكن كونه على قول على الله بغير علم وجه ذلك يقول إن كتاب الله سبحانه وتعالى لم يتعرض أبدا لذكر حياة الخضر ولم يأتي في سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخضر حي كما تقدم قبل قليل. أيضا من الأوجه التي يرد بها أن غاية ما ينسب أو غاية ما يحتج به من أثبت حياة الخضر أنه ينقل ذلك عن أناس يقولون رأينا الخضر سمعنا الخضر. ونحن نعلم أن الشيطان قد يتلبس بصورة بعض الصالحين وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه أن أناسا قالوا رأيناك في اليوم الفلاني في البلد الفلاني ممن يعرفون الشيخ والشيخ نعم شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا وقال والشيخ رحمه الله لم يكن في تلك البلد أصلا فعلم من ذلك أن الشيطان تلبس بصورة إنسان على صورته
وأصبح يلقي الكلام على أنه لمن؟ لشيخ الإسلام بن تيمية، لما علم من القبول له بين الناس، فتلبس بصورته. فلا مانع أن يتلبس الشيطان بصورة هؤلاء الصالحين، حاشا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلا يمكن لأحد من الشياطين أن يتلبس بصورتهم، لئلا يؤدي ذلك لالتباس الشرائع على الناس. أيضا من الأوجه أن الخضر فارق موسى عليه الصلاة والسلام في الآية المشهورة: هذا فراق بيني وبينك. فكيف يعني يقول ابن الجوزي رحمه الله: كيف يرضى الخضر بمفارقة موسى ويجتمع إلى من هو دونه بمراحل من العباد الذين فيهم الجاهل وفيهم العالم وفيهم من هو دون ذلك؟ وكيف يكون أيضا حيا ولا يحضر جمعة ولا جماعة ولا يحضر جنائز ولا غير ذلك من مشاهد الإسلام التي حضورها من شعار أهل السنة، بل نقول من شعار الصالحين من سلف هذه الأمة؟ أين هذا؟ والوجه الثامن يقول رحمه الله أن الأمة مجمعة على أن الذي يقول أنا الخضر لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا لم يلتفت إلى قوله. يعني لو جاءنا أحد الآن وقال أنا الخضر وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا لم يقبل منه. وإجماعهم على ذلك يقول هذا دليل على عدم اعتبار هذا القول. وأخيرا ختم هذه الأوجه بقوله: لو كان الخضر حيا لكان جهاده مع الكفار ورباطه في سبيل الله عز وجل ومقامه في الصف ساعة وحضور الجمعة والجماعة وتعليم العلم أفضل له بكثير من أن يسيح بين الوحوش والقفار وأن يخلو في الفلوات كما يدعي ذلك بعض رموز الصوفية في قديم الدهر وحديثه. بل يعني يقول ابن الجوزي إن هذا من أعظم الطعن والعيب عليه أن يتخلف عن هذه المشاهد العظام التي هي مقامات الأنبياء والأولياء والصالحين ويتخلف عنها، ويزعم أن خلوته بالفلوات وعيشه بين الوحوش والقفار إن هذا هو التعبد الصحيح. هذا ليس على نهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.